بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حلقة جديدة وعنوان جديد نطرحه بين أيديكم من كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، ونقرأ في عنوان العقل والقرآن:
القرآن معجزة الله الخالدة.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقد توصلنا إليها بالدليل العقلي، فالله جل وعلا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حلقة جديدة وعنوان جديد نطرحه بين أيديكم من كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، ونقرأ في عنوان العقل والقرآن:
القرآن معجزة الله الخالدة.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقد توصلنا إليها بالدليل العقلي، فالله جل وعلا خالق الكون والإنسان والحياة، أحد لا شريك له، دلت عليه مخلوقاته من خلال نظام العلة والمعلول وبالوجدان، وقد أرسل الأنبياء لهداية البشرية. فمع إثبات أن القرآن الكريم من عند الله تعالى، نكون أمام نص صادق وصحيح لا يأتيه الباطل من أي جهة، وهذا ما ينطبق على كل آياته أكانت محكمة أو متشابهة، وتتحدث عن عالم الشهادة أو عن عالم الغيب، وتعرض لأدلة العقيدة أو لتعاليم الشريعة، وتسرد تاريخ الأمم أو تنبئ بالمستقبل، وتكشف موارد أسرار وخصائص خلق الكون أو تخفي بعضها الآخر، وتقدم معطيات تفصيلية عن الحياة الآخرة أو تجمل وقائع أخرى، وتربي الفرد على الأخلاق الفاضلة أو توجه الجماعة، وتدعو إلى الجهاد أو تحدد موارد الصبر. فالنص ثابت على المستوى العقلي من حيث الصدور عن الله تعالى، ويأتي التفسير وفق قواعده ليشرح المعاني المقصودة. فالاختلاف والتوصل إلى معان متعددة لآية واحدة عائد إلى اختلاف الأفهام التي انطلقت من مقدمات أو مناهج مختلفة في التفسير أو معلومات متفاوتة. إذن لا حاجة للحديث عن كل آية إذا ما كانت تنسجم مع العقل أم لا، لأن إثبات القرآن من عند الله تعالى بالدليل العقلي يجعل كل آية مشمولة بالدليل، وهي نص من الخالق العليم الذي يخبرنا الحقائق لا الظنون والاحتمالات. ولا يصح إخضاع المعاني القرآنية لمستوى أفهامنا وإدراكاتنا، بل علينا أن نبذل أقصى الجهد لترقى أفهامنا إلى معاني الآيات الحقيقية ومقاصد الشارع المقدس منها، ما يستلزم العناية بإتقان اللغة العربية، فالقرآن بلسان عربي مبين. وقد خاطب العرب باللغة التي يفهمونها، وعلينا اختيار المنهج الأفضل في تفسير القرآن الكريم، والذي يحقق التعاطي مع معانيه ككل متكامل ليفسر بعضه بعضا، وتتكامل آياته مع بعضها، من ضمن رؤية شاملة لما أراد الله تعالى أن يبلغنا إياه في هذا الكتاب الخالد. كما علينا الاستفادة من السنة الشريفة والعلوم المساندة كعلم المنطق والأصول والفقه وغيرها، وأسباب نزول الآيات ما يؤدي إلى فهم أدق لمراد القرآن الكريم، ولا يمكن عزل آية وحدها لإخضاعها للتحليل العقلي بقياس مدى ملاءمتها للقناعة الشخصية. ففي هذه الطريقة خلل منهجي واضح، إذ تتحدث آيات القرآن عن موضوعات كثيرة ولأهداف عدة، نذكر بعضها.
يعدد لنا سماحة الشيخ حفظه الله بعض الموضوعات التي تحدثت عنها آيات القرآن الكريم.
منها ما يتوجه إلى العقل مباشرة لاندراجها في العقيدة، كإعطاء الدليل على اليوم الآخر في الإجابة على من أنكره.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
ومنها ما يؤسس لآيات الأحكام ونظام العبادات، حيث المصلحة بالالتزام والتسليم بها لخصائص وأسرار فيها لا يدركها الإنسان، ولفوائد عملية بتطبيقها في حياته، كالأمر بإقامة الصلاة بالكيفية التي اختارها الله تعالى وبالأوقات المحددة لها يومياً.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وقال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ومنها ما يحدد الأخلاق الفاضلة المنسجمة مع النموذج الأفضل لسعادة الإنسان والمجتمع، ما يوفر التجارب الكثيرة لاستكشاف الأسس التربوية السليمة، كالنهي عن الغيبة.
ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
والمبادرة إلى الأحسن.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
والتوازن في الإنفاق.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
ومنها ما يسرد وقائع التاريخ التي حصلت بالفعل بصرف النظر عن كونها وردت في كتب أخرى أو خالفتها أو نقلت أحداثا غير مألوفة، فعلمها عند الله تعالى الذي أخبرنا عنها، كادعاء فرعون للألوهية فقال أنا ربكم الأعلى، وطول عمر قوم نوح عليه السلام ومنهم نوح.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
يكمل سماحته في عرض الأمثلة قائلا:
ومنها ما يتحدث عن الغيب وهو مجهول بالنسبة إلينا، ولا نعلم منه إلا ما أطلعنا الله عليه، وهو النزر اليسير، ومنه ثواب المؤمنين في الجنة.
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم لحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
وعقاب الكافرين في النار.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.
والرقابة الدائمة على أعمال الإنسان من خلال الملائكة.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ووجود الملائكة.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
ووجود الجن.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
فالتسليم بما ورد في القرآن من الغيب يحصل في مرحلة ثانية بعد الإيمان بنزول القرآن من عند الله تعالى. إن عالم الغيب حقيقة كعالم الشهادة، فإذا ما كانت معلوماتنا المتاحة عن عالم الشهادة قليلة ومحدودة ونستكشفها تباعا، فالأولى أن تكون معلوماتنا عن عالم الغيب أقل بكثير، لأننا نعرفها بما أراد الخالق إخبارنا به لا بالتجارب والاستكشاف.
تعليل الأحكام عنوان جديد طرحه سماحة الشيخ في هذا الفصل، وحوله قال:
بما أن القرآن الكريم كتاب هداية للبشر،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
فإن غرض الهداية يتحقق بوصول الشريعة إليهم والتزامهم بها، ولا إمكانية لتعليل كل حكم من الأحكام، وذلك لكثرتها وسعتها وتنوع مراميها من ناحية، ما يعني عسرا في إحاطة الإنسان بكل خفايا وأسرار ودقة التشريع، ولعدم إمكانية كل فرد من استيعاب علل الأحكام من ناحية أخرى، ما يؤدي إلى اعتماده على تقييم غيره ممن يثق به، وعندها لا يكون الاختيار ذاتيا وإنما غيريا، فيكون الأولى أن يرد الأمر إلى الله تعالى، ولتمايز العقول والأفهام من ناحية ثالثة، ما يخضع الأحكام إلى جدل واختلاف فيما لو كان المطلوب توفير القناعة بكل حكم، وهذا ما يبطل فاعلية الشريعة من أن تكون موجهة ومترابطة، لأنها ستتفكك باختيارات الأمزجة المختلفة فيما يقنعها في مقابل ما لا يقنعها.